مساحة حرة.
في برنامجنا اليوم في كف الشو نتوقف عند رواية جديدة صادرة بعنوان لا حمام فوق المدينة للكاتبة والصحفية السورية سوزان إبراهيم عن دار روافد للنشر والتوزيع. مرحبا ست سوزان.
مرحبا غادة، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك. ويؤسفنا اليوم أنه نتحدث عن يوميات الحرب السورية 2011-2012، هذه اليوميات التي كتبتيها قبل أن تغادري الوطن. يوميات الحرب كما عشتيها والرواية أهديتيها إلى الأطفال السوريين الذين لم يعيشوا الحرب أو قد لا يتذكرونها، وهذا أيضا قضية أساسية. إذا جزأت أولا، كيف عشت الحرب وكيف تتذكرين، وهون نحن حندخل إلى تفاصيل هذه الذكريات، وهل تعتقدين أن الأطفال السوريين حاليا أو الجيل المقبل سيكون بعيدا عن هذه الأجواء بالفعل؟
بداية تحية لك ولاهتمامك. الحرب كتير صعب واحد يرجع يتذكر كل التفاصيل، لذلك كنت حريصة على تسجيل هذه اليوميات. في البداية لم أكن أريد من تسجيل هذه اليوميات التوجه لاحقا إلى كتابتها كرواية، لكني كنت أمارس هذه اليوميات أو كتابة هذه اليوميات كطقس للتطهير أو لإفراغ الذاكرة من كل الحمولات العنيفة والسيئة والسلبية التي كانت تنتهي في ذاكرتي بنهاية كل يوم، فبدأت هكذا أكتبها. حاليا ربما بدون اليوميات إن لم أعد إليها ثمة تفاصيل كثيرة قد ننساها، ولهذا أهمية اليوميات وتسجيل يوميات الحرب هو كتوثيق، يعني هي عملية توثيق آخر كتاريخ ذاتي أو شخصي أو لا رسمي لكل الذي جرى آنذاك. بالنسبة للأطفال أو الجيل الجديد ماذا سيذكر؟ أعتقد أن الأطفال الذين ولدوا خلال الحرب لن يتذكروا الكثير من التفاصيل إلا مما يروى لهم أو مما يحشى به رأسهم من أفكار وحكايات وقصص، ويبدو أن مهمة الجيل القادم صعبة للوقوف على حقيقة ما جرى وكيف جرى.
بكل الأحوال كتبت عن التاريخ وتسألت كثيرا في هذه الرواية. لنبدأ من البداية. البداية الرواية بالكشف عن يومياتك قبل 2011، من 2007 مع قرارك ترك مدينتك حمص إلى دمشق للعمل في المجال الصحفي، وقررت حين هذه الآمال والأحلام طبعا شراء شقة للاستقرار فيها، لكن الحلم بقي معلقا. وأيضا من الأمور اللافتة أنه كنت تشاهدين دمشق من جبل القاسيون بأحياء وساحات بتسلقك الأسبوعي إلى أن كان 22 من شهر نيسان 2011 وبدأ انطلاق المظاهرات، قطع الطرقات، الحواجز. وسؤال طرحتيه: كيف يمكن أن تصبح العودة إلى بيتي في قلب مدينة الحبيبة موضع شك، وأنت اليوم ليس باستطاعتك العودة؟ كيف تعيشين هذه المرحلة سوزان إبراهيم؟
الحقيقة هي ذكرى مؤلمة وقد حفرت عميقا في روحي وذاكرتي، بحيث فعلا أنني كدت لا أصل بيتي في تلك المدينة ذلك اليوم الصعب. الآن دمشق هي حلم بعيد وجرح أيضا، يعني هي النقيضين في ذات الوقت. أنا الآن أفكر في دمشق بطريقتين، هي الحلم الجميل الذي عشته منذ الطفولة، أنا عشت طفولتي في دمشق، ثم ما جرى خلال الحرب وكيف تركت في روحي خبرة لم أكن أتخيل في أي يوم من أيام حياتي أنني سأتعرض لها. ما كنا نراه على شاشات التلفزة وما عاشه آخرون كشعوب أخرى أقصد، لما أكون أتخيل أنني سأعيشه أنا شخصيا، النزوح وترك البيت والتهجير شيء حقيقة مرعب. فدمشق حاليا هي حلم بعيد وهي جرح غائر في الروح.
وطبعا هنا نذكر أنك حاليا متواجدة في السويد منذ سنوات.
نعم.
انطلقت إلى حياة أخرى، تأقلمت اليوم مع هذه الحياة، لأنه أيضا ليس من السهل أن تغادري وطن هو غالي عليك هذا التراب لتستقري بوطن مختلف تماما بكل ما عشتيه من تقاليد وعادات ولغة إلى ما هنالك. واليوم في كتب تصدر لحضرتك وترجمت إلى اللغة السويدية، وهذا تحدي يعتبر ناجح أعتقد،
وخاصة في مراحل متأخرة من العمر. يعني أنا لم آتي إلى السويد في مرحلة الشباب، قد تكون الصعوبات أقل أو المسافة الزمنية أمام الشاب غنية قادر أن يفعل بها ما يشاء، لكن أن آتي إلى السويد في مرحلة عمرية تعتبر متأخرة وأواجه أو أقتلع جذوري إن صح التعبير من مكان، وأجرب أن أغرسها في مكان جديد مختلف كليا من كل النواحي كما سبق وذكرتي، فذلك فعلا تحدي كبير. لكن الكتابة، بما أنني أتعامل مع الكتابة، أعتقد أنها وفرت لي عالم. يعني أنا بطبيعة الحال إن كان في سوريا وإن كان في السويد لا أعيش الواقع بحذافيره إلا من خلال عمل صحفي، لكن ككاتبة أنا أعيش في اللغة، دائما أعيش في اللغة، وبما أن لغتي معي فوطني أحمله معي أينما كان. وبالتالي تجربتي في الغربة لربما تكون ناجحة إلى حد ما قياسا بتجارب الآخرين، لعل اللغة هي ما أفادني، لغتي العربية، لغتي الإنجليزية، محاولتي تعلم اللغة السويدية. يبقى أنني أتوجه إلى جمهور مختلف، لكن تعلمي أن الحياة مدرسة كبيرة تعلمنا ألا نقف وألا نستسلم. يعني هي مواجهة مستمرة بالنسبة لأي كاتب، أعتقد أن الحياة هي مواجهة مستمرة وفعل مقاومة يومية. فأنا أقاوم، كنت أقاوم في سوريا كل ما حولي من ظروف وبيئات مختلفة وتحديات، ثم هنا تحديات لكن من نوع آخر.
يعني نتحدث عن هذه الهجرة، واكتشفت يعني كمان بهذا الكتاب لا حمامة فوق المدينة، أنه عندما كنت تسافرين أو تفكرين بالهجرة حين قبل أن تحصل كل هذه الأمور، كان بالنسبة إليك الأمر مستحيل. يعني كنت تحبين حتى الفوضى في بلدك تقولين، فكيف عم تعيش اليوم هذه الهجرة القصرية؟ يعني أحيانا بتكون الظروف تجبر الإنسان على أنه ليس فقط يتأقلم مع واقع هو ربما رافضه، إنما قد يحب هذا الواقع لأنه قد ينتشل من أمر مرير. فهل عشت هذا التناقض ست سوزان؟
تماما تماما صحيح. أنا كنت أحلم بالهجرة، الأمر يبدو بالنسبة لي هو أعمق من مجرد الهجرة من مكان إلى مكان آخر، كان هو بحث دائما عالم جديد أطمح إليه، عالم فيه كثير من اليوتوبيا لربما، لكن الحرب التي خلخلت كل ثوابتي وثوابت السوريين كما أعتقد جعلتني أتقبل المكان الجديد لأنه يوفر لي الأمان والسلام والكرامة وعدم الخوف. فأنا رضيت بهذا المكان الذي لم أختره في النهاية لأنه أتى كمنحة أدبية بداية، لكن حاولت استثمار هذا المكان الجديد بكل المجالات، فرفدني بكثير من الصور، بكثير من المفردات، بكثير من الحضارة التي كنت أسمع عنها ولم أعيشها، أنا الآن أعيشها. فلماذا علي أن أفكر دائما بالجانب السلبي والتحديات وأعتبر هذا المكان منفى؟ أنا حقيقة وبعد 4 سنوات في السويد لا أعتبر أنني في منفى طالما أنه يوفر لي وطنا بديل.
نعم، ماذا عن الحرية؟ أيضا هذا المفهوم، هذه الكلمة الكبيرة، يعني بداية اندلاع الحراك كما جاء في الرواية أو في هذه اليوميات عن الحرب السورية، طرحت أسئلة على نفسك. هلأ أولا بتقولي لا يمكن طرح الأسئلة جهارا لأنه طبعا هذا من المحاضرات، مع اندلاع الثورات العربية تساءلت أيعقل أن تغير الحرية طريقها فتتجاهل سوريا؟ مخيلتنا أعجز من أن تصدق أن الأرض السورية قابلة لانتقال العدوى إليها من جيرانها. وهون يعني هذه القضية الأساسية، مجتمع كمجتمع سوري لم يتمكن من العيش أو من تطبيق هذا المفهوم عن الحرية، لا يمكن إنتاج هذا المفهوم في ظل سلطة مدنية ديمقراطية، إذن كل ذلك ذهب هباءً.
نعم للأسف نعم. بكل الأحوال مفهوم الحرية مفهوم ملتبس بالنهاية، وأحيانا أعتقده مفهوما مطلقا، لأنه لا وجود على الأرض أو في الواقع لشيء اسمه حرية. دائما هناك حدود حتى للحريات التي نمارسها. نحن نود أن نكون أحرارا، لكن ثمة عوامل كثيرة محيطة بنا كأشخاص كأفراد كمجتمعات كسلطة، حتى كسلطة في أي دولة هي ليست حرة في اتخاذ قرارات داخلية أو سيادية. أنا لا أعتقد أن هناك ثمة دولة سيادية بالمعنى الحرفي للكلمة. هناك من يملي أحيانا على دول وعلى أشخاص وعلى مجتمعات. الدين حدود، والقناعات حدود، والعادات والتقاليد حدود. فنحن عمليا نحلم، يعني الحرية مفهوم حالم جدا ونحاول، لكن أنا ككاتبة أحاول أن أعيد صياغة حياتي وفقا لمفاهيم الحرية التي توصلت إليها، بأني لا أضع حدودا لنفسي تمنعني من ممارسة قناعاتي الذاتية التي تشكلت من خلال النضج ومن خلال العمل على الذات ونقد الذات وإلى آخره. ففي سوريا ما حدث أن كل هذه الدماء وكل هؤلاء الضحايا لم يثمروا عن خطوة إلى الأمام، وهذا مؤلم ويعتبر مأساة حقيقية في هذا العصر.
القمر بيضوي على الناس والناس بيتقاتلوا. هذه الأغنية للسيدة فيروز التي استرجعتيها في هذا الكتاب. بالفعل قديش هو يعني نحن نحلم ومنشوفه مضوى على كل البشر، وبنرجع بنشوف هالبشر عم يتقاتلوا وما بنرجع نفهم ليه، يعني بالنتيجة ما في نتيجة. فأنا حابة نسمعها سوا ست سوزان إبراهيم ومنتابع الحوار.
القمر بيضوي على الناس والناس بيتقاتلوا، عم زارع الأرض الناس أحجار بيتقاتلوا. نحن ما عنا حجر لا مزارع ولا سجر، انتو أنا يا كفينا ضو القمر. القمر بيزور الطرقات بيشعشع كل الدنيا، بيضوي بالسهريات عالفقير وعالغني. نحنا منحب السهر وعدرب الليل السفر، انتو انا يا
القمر يا حبيبي. سويا مع ضيفتنا الكاتبة الشاعرة والصحفية السورية سوزان إبراهيم. حديثنا اليوم عن رواية لا حمام فوق المدينة. هذه الرواية عبارة عن يوميات للحرب السورية كتبتها سوزان إبراهيم بين 2011 و 2012. شو رأيك نحكي عن الحب؟ رغم كل شيء بدنا نحكي عن الحب.
طبعا.
طيب اليوم قديش هو جميل إنه نتحدث عن هذا الموضوع. تعتبري كمان بهذا الكتاب إنه شبابنا ما بيجرؤوا على البوح بالحب، ما زلنا بمجتمعاتنا يعتبر الحب من المحرمات. كيف بتشوفي هيدا الواقع اليوم؟
أعتقد أننا ما زلنا نراوح في المكان، يعني ما يدرس للأطفال من قبل الأسرة بداية، ثم المدارس، ثم المجتمع، وهيمنة بالطبع رجال الدين بمختلف انتماءاتهم. يحشى في ذهن الأطفال أن الحب مسألة عيب وحرام، وأنه يجب أن يكون له قواعد، وأن ينتهي بزواج وإلى آخره. تعلمين هذه القصص في مجتمعاتنا حتى الآن لم يتحرر مفهوم الحب من كل هذه الموروثات. أنا لا أدعو إلى تحرر كامل من كل ما لدينا من قيم، نحن في النهاية مجتمع شرقي له عادات وتقاليد، لكن لنفرق بين العادات والتقاليد، بين الزواج وبين الحب، بين الصداقة وبين الحب. المفاهيم في مجتمعنا ملتبسة ومختلطة. الآن أحيانا يعني يقول رجل لامرأة أنا أحبك، وتكتشف أنها هي صداقة، أو هي تريدها صداقة وهو لا يريدها صداقة، أو العكس إلى آخره. ربما أعتقد أن الحرب خلخلت كثيرا في مفاهيم المجتمع السوري، لكن أرجو أن يفكر هذا الجيل الجديد في إعادة صياغة كل ما ربي عليه أو ما تعلمه. يعني أنا أكيد أن هناك خلخلة في القيم الاجتماعية حصلت وما زالت تأخذ، لربما هي الآن نحكم عليها بشكل سلبي، لكن أرجو فعليا أن يتمخض عن هذه الهزة أو هذا الزلزال نتائج إيجابية لاحقا تحرر هذا الجيل من كوابيس ورسوبيات الماضي الثقيلة التي في غالبها سلبية للأسف.
إذن سنتابع مع هذا الكتاب. حضرتك من حمص. حمص التي انقسمت، صار اقتتال بين حي موال وحي معارض يفصل بينهما شارع. الجميل هون هذا الوصف، شارع تحول إلى كتاب تاريخ. وهون تسترجعين، بما أنه عم نحكي عن الموروث والتقاليد، تسترجعين حاضنة ميراث الاقتتال والخلافات. وفي سؤال تطرحينه، هذه الحرب اللي عشتيها أيقظت أيضا حروبا سابقة، بمعنى أنه هذه الحروب ما كان في حديث عنها، حرب الطوائف، كان تساؤلك لماذا يبقى حقد الأزمنة وزرا نحمله في جيناتنا الوراثية. فهل تعتبرين أنه يعني هذه الحرب الجديدة التي جرت في سوريا ستستمر في جينات الأجيال المقبلة لتتراكم كل هذه الحروب بنوعيات المختلفة؟
نعم صحيح. حين بدأت الحرب ورغم كل مأساتها وعنفها ونتائجها السلبية، كنا نعتقد أو نأمل بأن ثمة غطاء كشف عن مستنقع مليء بالقيح والصديد منذ 1000 أو 1500 سنة، منذ تلك الحروب الطائفية الكبرى في تاريخنا العربي، ولا أعتقد أن المستمع يجهل ما أقصد. كنت أتمنى فعليا أن نكون قد كشفنا هذا الغطاء وعرضنا هذا المستنقع للشمس ليتطهر ويجف، لكن ما زلنا لا نملك الشجاعة الكافية لمواجهة أنفسنا. لماذا؟ أعتقد أنني كتبت من زمان، من سنوات، مقالة لماذا لا نعتبر هذه الطوائف على اختلافها وتعدادها الكبير هي مدارس فكرية؟ لماذا لا نحول هذه الحروب من حروب على الأرض إلى حروب فكرية؟ إن صح التعبير، لنقل أنها معارك فكرية، لتكون مدارس في النظريات كالسوريالية والانطباعية، مثل كل مدارس الرسم والفن والأدب. لماذا لا نعتبر هذه الطوائف عبارة عن مدارس فكرية ونتحاور؟ لماذا المعركة؟ لماذا شيطنة الآخر وإلغائه وتحليل قتله؟ وبناء على ماذا بناء على خلفية دينية ليست هذه الأجيال لا علاقة لها بها. يعني أنا أعتقد أن أساس المشكلة أصلا كان طلبا للسلطة. حين أذكر سقيفة بني ساعدة أو حرب الجمل أو إلى آخره، أنا أعتقد أنها كانت حربا على الكرسي، على السلطة، على الخلافة. فما ذنب كل هذه الأجيال عبر 1400 سنة أو أكثر أن تدفع ثمن خطأ أو توجه أو رأي إن كان صائبا أو غير صائب؟ فما ذنبنا أن ندفع الثمن حتى الآن؟ نحتاج مواجهة، نحتاج مواجهة حقيقية لأنفسنا كي تتخلص الأجيال القادمة من كل هذا الموروث الدموي.
نعم، وأعتقد أنه لابد أن يتم استغلال ما ذكرتيه دائما لدى يكون الإنسان على الكرسي، لابد من استغلال هذا الأمر لاستمراره في الجلوس على هذا الكرسي، وهذا معروف.
نعم.
بكل الأحوال.
نعم.
سوزان إبراهيم، أيضا بالكتاب مما لفتني كذلك وأنت تكتبين عن يوميات الحرب، بما أننا ذكرنا الحمام وعنونت الكتاب الحمام، لا حمامة فوق المدينة، وهون كنت تقصدين طبعا دمشق. سأتوقف عند هذا المفهوم لأنه بعد عمليتين انتحاريتين وأشلاء وإلى ما هنالك عام 2011، فاستوقفني هذا الوصف. سأحكي لكم عن رفوف من طيور الوروار التي حلقت في سماء سوريا بحرية ومن دون خوف، لأنه الطير يقول لرفيقه: لأول مرة نخترق هذه الأجواء بأمان، فهؤلاء القوم منشغلون باصطياد بعضهم. هذه الصورة اللي عم تنقليها قديش هي مؤلمة، وما زال الإنسان يصطاد أخيه الإنسان بالتالي.
للأسف. نعم، وهذا سر الحروب، ما زالت قائمة، نقتل بعضنا وبشكل عبثي. أنا لا أعرف ما النتيجة من كل هذه الحروب. ماذا فعلت الحرب في سوريا بعد 11 عاما؟ ما النتيجة التي توصلنا إليها؟ هل تقدمنا خطوة؟ لقد عدنا خطوات وخطوات إلى الوراء، وربما نحتاج سنوات طويلة لترميم كل ما حدث وما خلفته الحرب من شروخ بداية اجتماعية ولاحقا اقتصادية أو سياسية إلى آخره. للأسف نعم، ما زلنا نصطاد بعضنا.
طب هل أنت ضد أو كنت بفترة ما مع والآن ضد ما جرى، ضد ما حصل من حراك بمطالبة لحرية التعبير، للإعراب عن الذات لكل هالشباب والباحثين عن ديمقراطية ما؟
أنا ذكرت في الكتاب أننا في البداية كنا متحمسين جدا لقطار الثورة وننتظر وصوله إلى سوريا، لكن بعد فترة قصيرة جدا هذه الثورة أو ما كان يدعى الحراك الشعبي أو الثورة اختطفت من قبل كل الأطراف التي لا تريد التقدم خطوة إلى الأمام. وما طالب به الثوار في ذلك الحين مارسوه وبأبشع صور أكثر من السلطة آنذاك. يعني نحن نطمح دوما وسنبقى نطمح إلى مزيد من الحرية، حرية التعبير، حرية الكلمة، الحرية الشخصية، الكرامة، أن أكون أعيش بكرامة في وطني بكبرياء، لا أشعر أن هناك من يراقبني ومن يتجسس على كلماتي أو على حركتي أو يريد مني موقفا. إنهم يعني يدخلون في مزاد، وخاصة إن كان كاتبا أو صحفيا، يدخلونه في مزاد. كل طرف يريد هذا الكاتب أو هذا الصحفي بجانبه، وأنا كنت دائما في المنتصف أمارس نقدا، لأنه لا يمكن لأي جهة أن تكون خطأ كاملا أو صوابا كاملا. هنا خطأ وصواب، وهنا أيضا خطأ وصواب، وما زلت كما أنا.
وبالتالي على كل حال كان في اعتياد لتلك الحياة بتلك المرحلة، واعتياد للحزن، اعتياد للموت. قديش صعوبة أن يعتاد الإنسان على فكرة الموت؟
تخيلي.
أي نعم، لأنه تقولين كان صديقك يقول لك: لا تحزني كثيرا، سنعتاد الموت وسنتعاون في نسيان الحزن. ويمكن اللي جرحه بقلبه ما ممكن يشعر بهذا الأمر، بس ممكن أن يغض النظر شوي عن هذا الجرح للاستمرار بالعيش.
كتير مؤلم، تحفر خبرات الحرب، تحفر عميقا. قد ننسى بعد فترة، بعد سنة، بعد سنوات، لكن أنا إلى الآن حين طبعا أجهز الجزء الثاني من الكتاب، حين أكتب هذه اليوميات مرة أخرى وأعود إلى نفس الأجواء، صدقيني أنني أبكي وأكاد أختنق بالذكريات وبنفس الحالة التي كنت أعيشها، كأنني أعيد خلقها أمامي. فلا يمكن أن تموت، هي ستبقى كما قلت في البداية جرحا غائرا، إن كانت دمشق وإن كان الحرب وإن كان ذكرياتها.
وأيضا في الكتاب أتوقف عند الوصف التالي، كنت تشعرين بالوحدة حين بتقولي أنه في حضن الوحدة اللي كنت تعيشيها لأنه بظل الحرب، أشخاص الذي كنت أعرفهم من قبل ماتوا أو لم يموتوا، تواروا ببساطة في ركن ما بداخلي، وذاكرتي أصبحت متحف لكل الشخصيات التي لبستها وكنتها، ثم خرجت منها كأنني لم أعرفها يوما. وهون الحديث عن هذه الذكريات اللي أيضا تحدثت عنها في هذه اليوميات، أنت اليوم مع هذه الذكريات ما زلت تشعرين بخوف مثلا؟ ما زلت تشعرين بتشتت، بوحدة؟ هل في شعور بهذا الحزن أم تغير الوضع بالنسبة للذكرى؟
تغير، لأنه لم يعد حياة يومية. كنت في ذلك الحين كان حياة يومية بالنسبة لي، المشاهدات والأصوات وكل شيء والروائح، حتى الحرب لها رائحة. لكن هنا الأمر مختلف، حين تعاودني ذكرى نعم أشعر بحزن شديد. الوحدة اعتدتها، وأعتقد أن الوحدة أو العزلة هي صديق حقيقي للكاتب، حين تكون العزلة منتجة لا تشكل عزلة في النهاية، والكاتب كما قلت وطنه الحقيقي هو اللغة. فالأمر مختلف، نعم مختلف.
مع أنك تساءلتي كيف لي أن أحتفظ بالذكريات والصور وأحميها من التلاشي،
بالضبط يعني
بالكتابة أعتقد
بالكتابة حين أعود إلى أي جزء من هذه الرواية وأقرأ، أو ما أتعامل معه من يوميات لاحقة، نعم أعيش الحالة وكأنها الآن.
يعني مع أنه ما كنت الفكرة أنك تكتبيها كرواية يعني هذه اليوميات.
نعم.
والآن في ظل الحوار أتفاجأ أنه في جزء ثاني.
نعم، يعني أنا الجزء الثاني أعتقد أنه أصبح جاهزا، هو يغطي سنة 2013-2014، وسأكتفي باليوميات في هذه. يعني المشروع هو ثلاثية عن الحرب، الجزء الأول والثاني هو يوميات، لكن الجزء الثالث يأخذ منحا روائيا أكثر، يعتمد على قصص حقيقية لكنه يأخذ منحا روائيا مختلفا.
ونحن اطلعنا سويا على الجزء الأول 2011-2012 من يوميات الحرب السورية عبر رواية لا حمام فوق المدينة مع الكاتبة الشاعرة والصحفية سوزان إبراهيم. شكرا لحضرتك لإطلاع المستمعين على مضمون هذه الرواية.
شكرا غادة، شكرا جزيلا.
Kill.